www.hussainiah.org.
اللهم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية الكريمة تناولت جوانب هامة يتصل قسم منها ببعض الأحكام ويتصل قسم منها بالتنظيم الكوني الذي أراده الله عز وجل لهذا الكون. أول مقاطع الآية الكريمة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذا الموضوع في واقع الأمر كثر الأخذ والرجل، أن مسألة حمل المرأة هل يمكن التوصل إلى معرفته أم لا؟ يعني قدر العلم الآن يميزن نوع الجنين مثلا أو عدد الجنين، يعني يقدر الأشعة، الآن أكو نوع من الأشعة يمكن أن يصور من وراء الحديد، أكو نوع من الأشعة يمكن أن يصور من وراء القرصانة المسلحة، لكن السائل الجنيني، السائل اللي يسمح به الجنين في داخل الرحم يعني في داخل المكيمة، هذا إلى الآن الأشعة ما قدرت تخترقه، ما استطاعت تخترقه. نبالي زين، ممكن أكو وسائل أخرى لمعرفة الجنين؟ يعني هل توجد هناك وسائل غير قصة الأشعة يمكن أن يتوصل من وراءها العلم إلى معرفة نوع الجنين الذي تحمله المرأة وعدد، يعني واحد أو اثنين أو أكثر، زين، وصفاته من سمرة أو بياض مثلا أو من شقر الشعر أو سواد، هل ممكن أو لا؟ بس احنا اللي يهمنا من الامكان وعدم الامكان، طبعا مو عمل علمي ان نغلق الباب نقول ما يمكن، لا، يعني احنا ما نقدر نقول الا ما يقوله القرآن الكريم. القرآن في هذا المورد سد الباب يعني اغلق الباب، منع ان يكون هناك احد يعرف ما تحمل المرأة، يولا يعني تعبير الآية الله يعلم ما تحمل كل انثى، هل هذا التعبير يقصر العلم على الله عز وجل فقط بنوع الجنين بحمل المرأة أو بحمل الأنثى؟ يولا، هذا بس يثبت بالجملة أن الله يعلم وأن غيره يمكن أن يعلم. زين، قاعدة يعني صيغة الآية، والقاعدة أن الآية في معرض تبيين عظمة الخالق، ولما تكون الآية في معرض تبيين عظمة الخالق يقتضي أن يكون هذا المعنى مختص بالله بس، وأن غير الله لا يتوصل الى هذا. واللي يساعد على هالاعتبار شنو؟ اللي يساعد على هالاعتبار ان الام مثلا او الابو اذا عرفوا نوع الجنين او عدد الجنين قد تنخلق مشاكل. مثلا الان اكو نوع من الناس ما يريد البنت، اذا اجت بنت، اذا بنت تجي ليه بطلع يتلخبط احواله، تتلخبط ما يريد بنت. هذا موجود هذا النوع. بعض قد يكون متأثر بعامل اقتصادي، اكو بعض الناس يقول لك انا اريد لي واحد يكد وياي، يطلع وياي يكد ويفلع. هذا كان متأثر بالعامل الاقتصادي، هذا زال الان العامل الاقتصادي راح، اصبحت المرأة تعمل زين، هذا جانب، بس شئنا ام ابينا صارت تعمل. طيب العامل الاجتماعي شنو هو؟ عامل التكاثر، العامل اللي يرتبط عادة بالنصاب الحضاري. يعني اكو عندنا الان امكنة بعده الروح القبلية بيها، لما يطلع فلان يقولون طلعوا ويا حزام زلم، اربعة خمسة متحجمين من اولاده، يعني هالظاهرة الاجتماعية بعدها تعيش وتلعب دور الجانب. فاكو بعض الناس يريد الولد ان يكون ذكر، واكو بالعكس واحد يقول لك انا عندي 8-9 اولاد اريد بنت. زين اذا صار البناء ينعرف نوع الجنين ممكن يصير ضرر بالنسبة للجنين نفسه. الام اللي ما تريد طفل ما تريد بنت ممكن تحاول التخلص من هذا الحمل. والمصيبة الان اصبحت تجتاح البلدان ترد موجة من المطالبة بالإجهاض، ومثل ما دعبلت علينا قضايا أوروبا قضاياهم الوسطى مثل ما وصلت لنا ممكن توصل لنا هالقضايا الوسطى، يعني ممكن لأن قضاياهم الأولية وصلتنا، قضاياهم التافهة إجت لنا وممكن هالقضية التافهة أيضا تيجي لنا. تقول لك بفلسفة من الفلسفات بنوع من أنواع الفلسفة قد توصل لنا هذه القضية، ينتهي الأمر هنا بنفس الشيء اللي في أوروبا اللي حدث في أوروبا. مع العلم أنا صادفت العام في بريطانيا موجة استنكار عجيبة، أنا كنت في لندن وكان أنا ذاك واحد امرأة رافعة دعوة على القضاء بأنه القضاء يمنعها زوجها يمنعها من الإجهاض والقضاء لم يعطيها هالحق. فعلا اطاها القضاء البريطاني هذا الحق، اطاها حق الإجهاض، لكن صارت موجة استنكار في نفوس الناس مؤلمة، يعني الصحف ضجت والناس ضجوا، لكن مع ذلك القضاء اعطاهم الحق. وممكن ان يجي هاللون، قلت لك هاللون من الفكر مع الاسف كسائر الافكار اللي اجتنا من اوروبا وهي غريبه علينا وهي تصطدم بمفاهيمنا تصطدم باخلاقنا. فممكن اذا الام والابو عرفوا نوع الجنين ان القضيه توصل الى المشكله، يعني يصبح هذا اللي يتخلص من الجنين لأن ولد أو يتخلص من الجنين لأنها أنثى تبعا للاعتبارات المختلفة. زين هاي ناحية. ناحية ثانية، إذا علم الإنسان بنوع الجنين وعلم بما عنده من خصائص قد تترتب آثار غير هالآثار، يعني غير مسألة الإجهاض، لا يعني قد ينتهي الامر يعود على المرأة بالذات. احنا اكو عندنا ناس قد يطب الى البيت ما عنده مانع يواجه المرأة، يقول له شنو الكليت، يعني انت شنو مخزن مع البنات، كل بنت ورا بنت بنت ورا بنت، ها هذا موجود، هذا اللون هذا موجود، اللون من التفكير موجود. وهذا في ميراث اجتماعي اجانا منين؟ اجانا طبعا من الحضارة العربية اللي عايشين بها. احنا نعرف انه كان بعضهم اذا شاف مرته ولدت بنت اصلا ما يطب للبيت بعد. هذا ابو حمزة ولدت زوجته بنت، اجا دار حول الباب مع الخباء ودار اصلا عنها وما دخل الى الخباء، مسكينة هاي تنتظر زوجها يأتي الى ما يجي، فحملت طفلتها واقبلت ترقصها تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. ونحن كالأرض لزارعين نعطيهم ما بذروه فينا.
فانكسر خاطر هذا،
رق لها وعاودها،
لأنه ما عندي مسؤولية،
هذا شيء خارج عن إرادتي وإرادتك. أكو تخطيط للسماء في إعادة التوازن بين صنف الذكور وصنف الأناث، مو بيدي ولا بيدك. زين، فالمسألة بالواقع إذا عرف الأم والأب أن النوع الجنين
ممكن تحدث مشاكل
كثيرة، مشاكل للأم، مشاكل للجنين نفسه، هذا رأي يقابل هالرأي أنه لا مو الشكل ممكن الله عز وجل يطلع الإنسان. زين، إذا صار ممكن يطلع الإنسان على نوع الجنين، إذا شنو معنى الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى؟ يعني يعلم التفاصيل، يعني الإنسان قد يتوصل إجمالا إلى وجود حمل، يعني العلم قد يوصل إجمالا إلى معرفة الحمل، إيش كثر مثلا، واحد أكثر أقل. زين، في هالحالة قد يتوصل، لكن التفاصيل يجهلها ما يعرفها. شنو التفاصيل؟ أن هذا الحمل راح يولد حي، لو يولد ميت هذا يجي له التفصيل. زين، أن هذا راح يبقى ببطن أمه شقد، سيدينا هالمعنى خلال البحث، هذا لا يعرفه أيضا العلم. أن هذا الجنين شقي أم سعيد، مو يقول بعض الشعراء فكم من وليد قد وددنا لو أنه يموت بكف الخابلات مناغيا تهش إليه الأمهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواقية. فقد يكون الواقع ما معروف، يعني هذا شنو مستقبله، راح يكون صالح أو طالع، شقي أو سعيد، طويل العمر قصير العمر، التفاصيل يجهلها الإنسان ويعرفها الله عز وجل وحده. زين، في مثل هالحالة يمكن حمل الآية على هالجانب، إذا أمكن للإنسان أن يتوصل إلى معرفة الجنين، وإلا ترى للآن القضايا مجرد ادعاء، إلى الآن العلم ما قدر يتوصل إلى معرفة نوع الجنين إطلاقا. فقد صدفة يتنبأ واحد ويصير صدفة شيء آخر، لكن إلى الآن في علمي ماكو. قد نشرت الصحف وهناك ادعاءات، لكن إلى الآن مجرد ادعاءات ما وصلت إلى درجة القطع. أي نقطة؟ النقطة الثانية أن العرب بالنسبة للمرأة اللي تحمل كثير، يعني العرب كان عندهم عقيدة أن المرأة إذا حملت أكثر من واحد راح يكون على حساب التكامل، يعني إلى واحد يطلع متكامل، إذا لا ولا أكثر من واحد يعني واحد يأخذ من الثاني، كأنه مثل طاقة، مرة تصير الواحد هالطاقة ومرة لا والله تتوزع على اثنين، مثل واحد عنده 100 دينار مثلا، مرة يطيها الواحد يملك 100، ومرة يطيها الاثنين يملكون كل واحد 50، ومرة يطيها لأربعة يملك كل واحد 25، يعني تقل الطاقة. العرب تعتقد أنه إذا تعدد الحمل في داخل الباطن ما راح يطلع الولد كما ينبغي. موش يقول شاعرهم، يقول بغاة الطير أكثرها فراسا وأم الصقر مقلاة النجور. أم الصقر ما تجيب إلا واحد، كأنه المقلاة عندهم المرأة اللي ما تحمل إلا واحد، أو لا ما تحمل نهائيا، هاي ما تحمل نهائيا في سهولها، ينتظرون إلى أن يموت رئيس من رؤسائهم أو يقتل رئيس من رؤساء العرب يسجوه، وتيجي هاي تعبر على جنازته. يقول شاعرهم تظل مقاليس الرجال النساء تطأنه يقن ألا يلقى على المرء مئزر. المقلاة اللي ما تحمل أو لا تحمل مر واحد فقط، ويعتبرون هذا الواحد اللي تحمل المقلاة راح يطلع نموذج كامل متكامل، يعني عنده رجولة، عنده نضوج، عند تكامل. وبالعكس إذا كان متعدد لا يطلع ناقص في رجولته. زين، الأم الصبر يقولون ما يجيب إلا واحد. طيب بعد مما إلى علاقة بالحمل بما تحمله المرأة، أكثر حادثة صارت ويا الحجاج. الحجاج إجا إلى الشام يريد يدخل عليمن على عبد الملك، أقبل دخل وهو مدجج بالسلاح. أم البنين زوجة عبد الملك قاعدة، أرسلت إلى الولي إلى عبد الملك: من هذا الأعرابي المدجج بالسلاح الذي دخل عليك؟ فودالها الرسول جل طمئنها هذا الحجاج، فأرسلت إليه: والله لئن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج. شو لا ندخل بها الشكل؟ فعبد الملك ما زحى للحجاج، ما زحى وقال أم البنين تقول هكذا، تقول لأن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك هذا الأعرابي المدجج بالسلاح. تفتل الحجاج جل أصلح الله الخليفة: إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلعها على أسرارك ولا على مكائدك لعدوك، بعدها عنك ونبذها عنك، لا تخلي لها رأي، خليك تتردد بآرائها وينقيم لها وزن. عبد الملك نقل المناسبة إلى زوجته إلى أم البنين، قالت: أقسمت عليك أن ترسله إلي، أنا والله لا أرضى حتى ترسله إلي. طلع عبد الملك ودى وراء الحجاج، قال: لا بد من أن تذهب لتعتذر إلى تلاقيك أم البنين. قال: جنبني ذلك. قال: لا لا بد من ذلك، لازم تمر. أقبل، لما أقبل جلس سلم، ما ردت عليه السلام، جلس. قالت: أنت المشير على أمير المؤمنين بما سمعته عنك، ما كان أحراه باتباع رأيك إذا كنا النساء ينفرجن عن مثلك، ولكن إذا كنا ينفرجن عن مثله فما أحراه بترك رأيك؟ أتدل على أمير المؤمنين بما فعل، وأنت الذي قذفت الكعبة وقتلت ابن ذات النطاقين؟ أما سمعت قول النبي: إن في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فأنت؟ هذا قام بعد وما يعرف أين يضع قدمه، جلست إذا النساء حملا مثلك ما يخالف، يجب عليها أن يتحمل إشارتك، لكن إذا النساء حملا مثلك لا، يجب عليها أن يترك إشارتك وقولك. فقام الحجاج لا يعرف أين موضع قدمه، أين يضع قدمه. موضع الشاهد أن ما تحمله المرأة كان في العرب تتمدح بحمل المرأة إذا كان مفردا، وإذا كان لا والله متعدد أكثر من واحد ترى أنه لا يتكامل ولا ينضج. زين، هذا المعنى هل يؤيد العلم أو لا؟ يعني الآن إذا توم صاروا يعني تصير صحتهم مثلا منحطة، صحة واحد تتوزع على اثنين مثلا، أو طاقة واحد تتوزع على اثنين، قد تميل بعض النظريات إلى ذلك، وقد بعض النظريات لا تدحض ذلك. ليش الزحظة؟ لأن نقول هذا خلاف الحكمة، لو كان الله عز وجل يعلم أن أحدهما يجور على الآخر ما كان يمكن يخلي المرأة تحمل توأم. زين، الواقع أن الله عز وجل يريد أن يلفت أنظارنا إلى نفوذ علمه في الأشياء. يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيظ الأرحام وما تزداد. شنو معنى هذا؟ شنو معنى ما تغيظ الأرحام وما تزداد؟ هذا المقطع من الآية الكريمة الفرع برأيين. الرأي الأول اللي قلت لك تترتب عليه أحكام شرعية ونشأت حول مشاكل كبيرة، ما تغيظ الأرحام وما تزداد. المفسرين يقولون أن المقصود بما تغيظ الأرحام قصر مدة إقامة الجنين في بطن الأم عن الحالة المعتادة، كأنه إحنا عندنا الحالة الاعتيادية، الجنين يقدر يأثر في بطن أمه 9 أشهر، هذا الوضع الطبيعي. لكن أحيانا قد يتأخر الجنين في بطن أمه عن الأجل المحدد له، يعني قد ينتقل من 9 يمكن أن يمكن في بطن الأم 10 أشهر. وآخر رواية عند الإمامية أن ممكن يقضي 11 شهر، ممكن حالات شاذة في بدء 12 يولد، موجودة هذه الحالة. وأقل مدة الحمل أقلها 6 أشهر. شلون؟ لأن هاي تترتب عليها آثار. شلون يعني تترتب آثار؟ يعني أفرض الآن امرأة يزوجها اليوم الرجل وبعد 6 أشهر من يوم زواجها تلد، إذا ما يحدد القرآن الكريم أقل مدة الولادة ما رح تترتب الآثار الشرعية للولد. الآثار الشرعية أولا البنوة، أن هذا يعتبر ابن الأم وابنه، بعدين الميراث، زين، بعدين النسب، أن هذا راح ندب إلى المجتمع إذا ما اعترفنا ببنوته، إذا ما اعترفنا بأن أب ولد لأب شرعي راح نخلق للمجتمع قد مشكلة جديدة، ها؟ قد مشكلة من المشاكل الأخرى. زين، منين يستدلون الفقهاء؟ الفقهاء يستدلون على أقل مدة الحمل بالجمع بين الآيتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم وحمله وفصاله 30 شهرا، فنطرح 24 حولين كاملين من 30، تبقى 6 أشهر هي مدة الحمل. فإذا جاءت المرأة بولد لستة أشهر يعتبر ولد بالنسب وبالميراث. تجي المرحلة الأخرى أن أبو 6 أشهر يعيش، يولا الممكن يعيش اللي يولد 6 أشهر، هذا طبعا يترك للعلم، العلم إلى الآن ثبت أنه أو بالأحرى التجربة الواقع العملي أن أبو 6 أشهر ما يعيش، يظهر أكو نقص بالأجهزة، لأن طبعا هالوظيفة اللي تنتظر الجهاز، مثلا الرئة وظيفتها التنفس، أخرى العين وظيفتها الإبصار، الأذن وظيفتها السمع، يظهر الأجهزة ما عندها قابلية على الصمود مع البيئة الطبيعية، لذلك الجنين ما يعيش، يعني الولد الوليد لا يعيش إذا ولد 6 أشهر. أما أن ولد شرعي أو لا، لا قطعا ولد شرعي. ولذلك صارت حادثة أيام الخليفة الثالث، جابوا لامرأة قد ولدت 6 أشهر وإجا الزوج وياه يستفتي، قال لها هاي زوجتي نعم ولدت 6 أشهر، قال لها هاي زانية يجب أن ترجم. فعلا قرر الحكم أنها ترجم، أخذوها لها المسكينة هذه، أخذت أختها إلى جانبها دامت تبكي، قالت أخي والله ما دنا إليها، تقول لأختها والله أخي لم يدنوا إليها إلا زوجها، قالت لا أطمئني أنا أطمئنك بأني أنا امرأة نظيفة، امرأة ما دنا إلي إلا بعلي أبدا، وترى هذا الكلام أنا هؤلاء أخاصمهم عند الله. وفعلا أخذوها ورجمت. لا، بالأثناء الحديث بعد يدور بالمجلس، إجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل إلى المجلس، قال ما الخبر؟ قالوا له القصة هكذا، التفت إلى واحد قال له اتبعهم، لحق عليهم رجعهم، ذهب ورجع قال يا أبا الحسن لقد رجمت المرأة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دل أنت آخر هاي إذا خاصمتك بكتاب الله خاصمتك، آخر ما أنت تقرأ وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنت بنفس الوقت تقرأ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، آخر هو الإنسان يقرأ غير يتدبر، شلون أنت تأمر برجمها؟ ترى مو إحنا نرويها، نبه لجن خاطب لا يروى الشيعة، والشيعة أصدق خلق الله، ما يستعلون على واحد أبدا، لكن تروي شوف اللي يحبك، شوف الدر المنثور للسيوطي في شرح الآيات وحمله وفصاله 30 شهر أول ولدات يرضعن أولادهن حولين، يذكر هذه الحادثة تفصيلا زين، ويذكرها أكثر من مؤرخ، ويذكرها أيضا الشيخ الأميني في الغدير تغمد الله برحمته. وهذه مشكلة الفتاوى يا أخي، مشكلة عجيبة لله، يعني مشكلة واحد يتصدى للفتاوى وما عنده نضوج علمي، هذه المصيبة البلاء المبرد. الرأي العام خل الناس شنو ذنبهم، يعني الناس يقول لك احنا ناس عوام مو شغلتنا هذه، يعني اكو تخصص، واحد يقول لك انا شغلتي بزاز ابيع قماش، واحد يقول انا شغلتي مثلا اشتري حبوب ابيع حبوب، واحد يقول لك انا اشتغل بالسيارات، طبعا انا مو شغلي فقه، اعتمد على اهل الفقه، بس اهل الفقه منهم، هي المصيبة هنا، المصيبة هنا. البلاء المبرد.
هذا مسكين يشوف العمامة هذا ده ولحيها طولها ينطرح يوضع على وجه بعض. شوف
لي القصة شنو هي، يدري بها يدري هاي وراها شنو هي من جاية. والقصة احنا عندنا بوترة مفتوحة، شرطي ما يصير شرطي إلا الدولة تطي ملابس. احنا يحط له ألقاب منا للصفاء، ما حد يقول منين جاي هاي الألقاب، من الطاقيه شلون هالبلطجية قاعدين يأكلون بأموال الناس ويلعبون ويعبثون بشكل مروع مرعب إلى أن ينتهي ما ندري يعني بلاء. ويا ريت رجل النزيهين ذا يرحون الناس الطيبين الملاء الطيب أو حامل العلم أو رجل العلم المتدين الطيب يضيع بواسطة هؤلاء. الرجل الخير الرجل الواقعي الرجل اللي عنده واقعية وعنده دين يضيع بهؤلاء ويجني الأخضر على اليابس. وهذول غدا الله عز وجل يسألهم، ما تتصور الكتي آي شلونها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولده الحسن: أي بني اهرب من الفتيا. هربك من الأسد. مسألة مو سهلة يعني، أنت جاي توجه مجتمع، هذا جاي تعطي فتوى، هاي الفتوى راح تعيش إذا أنت من أهلها. إذا أنت عندك مثلا محرج مقدمات الفتوى بحيث عندك هالملكة هذه التي لا يمنحها الله عز وجل إلا للأتقياء، لأن العلم لطف والله عز وجل لا يؤتي لطفه للعصاة. الواقع أكو مراحل كون ينضج بها الإنسان النضوج الكافي، حوالي 17 علم كون استنهى، كون عنده معاناة وقدرة على فهم الأدلة على استيعاب الأدلة، يعني يكون أهل الفن يشهدون، نعم يكون مؤهل. ومع ذلك يجب أن يضطرب، لأن إذا دنا إلى الإفتاء المسألة مو سهلة يعني. الأبرار الأتقياء حملة العلم الصحيحين إذا إجا يريد يفتي بشيء تلقاه يضطرب يستعين بالله، لأن المسألة مو سهلة. هذا جاي يحاول، شوف تصور القرآن الكريم يقول: أالله أذن لكم أم على الله تفترون، فيها تهديد الإحجاج للنبي. يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فمسألة الفتوى تصدر للفتوى، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نعود باستفسارنا إلى أهل الذكر، إلى حملة الكتاب، إلى الذين نزل الكتاب في بيوتهم، إلى العلم وأهل العلم، إلى مصدر النبوة، إلى بيت النبوة بالذات. ولذلك تلقى الفتاوى من هالنوع إذا ترجع بالتأريخ تلقى هذه مأساة الفتاوى. قد تلقى فتوى يصيها جاهل بدون علم بدون مدرك بدون استناد، أو قد تلقى لا والله فتوى مهمتها التفريق بين المسلمين وتمزيقهم وضرب بعضهم بالبعض الآخر. قد تلقى فتوى من ورائها بارق من بوارق الطمع. خلي أضرب لك أمثلة يعني نماذج أقدم لك من هالفتاوى. شيخ نوح الحنفي أفتى في حلب بإباحة دماء الشيعة زين، وباستحلال خروج نسائهم زين، وبنهب أموالهم، وظلت لك الفتوى إلى الآن. هاي فتوى تمزق لك المسلمين ظهرا لباطل في الواقع، تعبث بالتاريخ الإسلامي عبث عجيب. هذا نمط من أنماط الفتوى. نمط آخر من أنماط الفتوى تلقى واحد يفتي ليش؟ ليرضي بذلك أميرا من الأمراء. أنا الواقع على أبو يوسف القاضي الرجال كنت أجله أحترمه. أبو يوسف إلى مواقف طيبة إذا أهل البيت يعني بالخاص بخصوصا إذا هو متمجع ظهر، لكن شفت العلماء ينقلون عنه أن زبيدة استفتته بفتوى فأفتاها بما تحب. أي عبارتكم أفتاها بما تحب يعني خارج حدود الدليل زين. وشفت مثلا واحد يدخل يستفتي المهدي، المهدي الخليفة العباسي استفتي. المهدي كان معروف يلعب بالطيور، عنده طيور ولعب بالطيور، فقال له: أنا أستفتيك بهذا. قال له: لا هذا جائز. قال له: شنو دليل؟ جل الدليل أن يقول النبي لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل أو ريش. ضحك المهدي من طلع قالهم والله ترى هي ريش مو موجودة، لكن هاي الريش على حساب جاب ولا هي ريش ما موجودة. وقد تلقى من هالنوع فتاوى عجيبة، قد تلقى يعني ما أكثر الفتاوى في الواقع مصيبة بالعمر. وهي مثل ما يقول الشاعر إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع القصور. هذول اللي يشترئون على الله، هذا إذا يستهزئ ويشترع على الله، الله عز وجل مو أهون الناظرين ولا أهون السامعين، يأكل جزاء بعدين. على العموم أرجع للآية الكريمة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. زين، تغيظ الأرحام عندنا قلت لك المدة أقل مدة في الحمل 6 أشهر. زين، أكثر مدة في الحمل إشكال، يعني فرض واحد هاليوم توفى، لما يتوفى زوجته مثلا بعد 9 أشهر أو 10 أشهر أو 11 شهر يمكن يجيب ولد، أكو احتمال شرعي أن الولد باقي في بطن أمه هذه المدة، ممكن لأنها تعتبر أقصى مدة للحمل القبلي 10 وتدخل بالـ11، أي أقصى مدة للحامل. أكو مجال لإلحاق الولد بأبيه، وأكو مجال أيضا للتوريث الولد وتركيب الآثار الشرعية على الولادة. لكن تعال شوف المصيبة الدهماء اللي يقول لك واحد إذا مات اليوم وزوجته بعد 18 سنة تجيب ولد يعتبر ابنه. هذا العلم، الله أكبر، لو عدنا النظريات هذه كان شفت الدنيا شلون صارت عليه. مصيبة بلاء مبرم. يعني واحد يقول يبتدون من السنتين إلى 4 للـ5 للـ9 للـ10 للـ20 هم بعضهم يذهب، واللي يحب خلي يشوف المغني بابن قدامة يشوف الفتوى في هذا الموضوع. هذا يدخل طبعا في الفقه المقارن. المغني تناول نظرية بقاء الجنين في بطن أمه قد يتأخر. زين، تناول النظريات أن قد يتأخر الجنين في بطن الأم، وهذه المشكلة اللي احنا ننادي بها دائما. نقول ان الانسان لا يتعدى حدود اختصاصه. يعني واحد لما يجي يقول انا فقيه، طيب ليه تدخل بالطب؟ انت فقيه خليك على طب فقهك، لا تتدخل في شيء مو اختصاصك. هيك قضية اسأل بها الاطباء، الطبيب شغله هذا. ولا تعال الان انت عندك حالات استقرائية، طيب انت تيجي تدعي تقول انا عندي طب وتعلمت الطب، ما تحط لك لا في تجاسل تستقبل الناس تداويهم جاء. ها، الواقع هو كل واحد يدعي هكذا. المصيبة مسائل الدعاوى البلاء المبرم. فقيه شغلت هذه، اما انت تيجي تدخل نفسك في قضايا ما تعرفها. مثلا الفقيه يخلق مهمته انتاج الحكم مو الموضوع، الموضوع يختلف بحسب. اذا كان الموضوع فقهي من حق الفقيه ان ينقح على الموضوع، لكن إذا الموضوع مو فقهي ما له علاقة خارج اختصاصه، أكو موضوع اجتماعي يمكن الفقيه يعرفه من العادات الاجتماعية، موضوع خارجي يعني مادي طبيعي يمكن الفقيه يعرفه. يعني شنو الموضوع خارجي؟ مثلا هاي الوصلة من الأرض معدن، المعدن لا يجوز السجود عليه، الفقيه يعرفه هذا الموضوع، يقدر يقول هذا معدن، معدن جوز، معدن نورة، معدن قار مثلا، معدن ناب، نجوز السجود عليه، أي تمام. لكن يجي الفقيه يقول ان الجنين يمكن ان يتاخر بطنه 18 سنه، هذا مو مشكله، هذا مو شغل فيه. وهذا الواقع يعني تعدي اذا طلع الانسان عن اختصاصه بطبيعه الحال يبعد عن الجانب العلمي. فاقصى مده الحمل عند البعض قد تصل الى هذه المستويات، واقل مده الحمل متفق عليها انها 6 أشهر اقل مده الحمل. فمعنى الايه بعض المفسرين يحمل على هالمعنى، وما تغيظ الأرحام وما تزداد. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، ما تغيظ الأرحام من دماء الطمس وما تزداد في دماء النفاس. هاي شنو؟ هاي شنو علاقتها يعني بالموضوع؟ هذا رأي أيضا منصوص عليه ومروي عن ابن عباس رضوان الله عليه. شنو المقصود به؟ المقصود به أن الله عز وجل مثل ما يقدر للإنسان غذاء بالدنيا يقدر له غذاء بالرحم. شلون يعني؟ أكو عندنا روايات تقول أن الإنسان ساعة احتضاره، ساعة موتة يجون أربع ملائكة، واحد يقول له لقد طفت بحار العالم فما وجدت لك شربة ماء تشربها، حقك من الماء خلص. الآخر يقول له لقد جبت أطعمة الدنيا فما وجدت لك لقمة تأكلها. الثالث يقول له لقد جبت الأجواء فما وجدت لك نفسا تتنفسه. الرابع يقول له لقد عشت الزمن فما وجدت لك لحظة تعيشها. خلاص حقت من الحياة، خلاص تطي مكانك لغيرك واطلع. فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. فمثل ما الإنسان إلى قصة بالحياة وإلى حدود بالحياة، كذلك إلى حدود في الرحم. إشقد إلى حق من الغذاء، لأن هذا غذاء منين؟ من دماء الطن، غذاؤه من دماء الطن. وما تزداد من دماء النفاس أيضا يترتب عليها مصلحة. المصلحة شنو؟ تتعلق بالأم ذاتها. فيحمل بعض المفسرين على هالجانب فذن رأيين، بعدين تيجي الآية الكريمة تقول وكل شيء عنده بمقدار. شوية هالمقطع أكو بي شبهة أحاول تجليتها. شنو كل شيء عنده بمقدار؟ يعني مثلا الآن واحد قد يقول إذا كان كل شيء عند الله بمقدار والله مقدره، هذا يستلزم الظلم. شلون يستلزم الظلم؟ يعني واحد يقول أنا مظلوم بالدنيا لأني أعيش بنظام فاسد، النظام يعطيني رغيف ويعطي غيري فلول من الذهب، النظام يخليني عريان ويخلي غيري يوميا يبدل ثلاث مرات. طيب هذا شنو؟ هذا من العادل؟ إذا كان كل شيء عنده بمقدار هو مقدره، هذا من العادل؟ من الإنصاف؟ من المروءة؟ ترد هذه الشبهة. هو هذا المقصود؟ الواقع هاي أنا ملزم أجلي لك النقطة. ترى علم الله عز وجل ما يغير الواقع، ما يقلب الواقع، يتعلق بالواقع على ما هو عليه. شلون يعني؟ خل أوضح لك النقطة. الآن لما أقول أن الله عز وجل يعلم أن عمر فلان 30 سنة، يعني مو معناه أن الله لما يعلم أن عمر فلان 30 سنة يعني علمه يغير الواقع يفرض عليه أن يكون 30 سنة. لا، ممكن الله عز وجل يزود في عمره، لكن علمه يتعلق بالشيء عند وقوعه على الحالة التي يقع عليها، يتعلق بالشيء بعد وقوعه ما يغيره. لأن لو كان علمه يستلزم التغيير يصير جبر، والله منزح عن الجبر. لاحظ هاي نقطة. النقطة الثانية، هذا اللي يدعي يشكل هيك إشكال، قل له أنت لما تقول أن من العدل الله مطين فلان هالجد ومطين هالجد، حتى شفت السماء دندلت حبل والحبل أكو بي جهاز يحمل فلوس ووصل هذا ووصل ذاك، يو لا أخذوه من النظام. زين، المؤسسات اللي تعيش بيها أنت الآن في النظام هي مؤسسات السماء؟ يعني الآن المصارف إحنا اللي نعيش بيها مصارف تقوم على النظام الإسلامي لو تقوم على النظام الربوي؟ طبعا تقوم على النظام الربوي. المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية اللي عندنا تقوم على أساس إسلامي لو تقوم على أساس أوروبي؟ يعني حاليا القوانين إحنا من نقتب فيها؟ نقتب فيها من أوروبا، يوم اليهودي يوم المسيحي، ناخذها من موائد غيرنا، من موائد الأجانب. ما عندنا، ما مقتبسين من القرآن. ويا ريتنا بس مثلا نوقف على هاي لهنا ونوقف نقول احنا اقتبسنا وهي لا. اكو بعض اولادنا يجري ببرهن يقول لا، هذا النظام الاوروبي هو يا اجدى واكثر اثر وفعاليه وافاده من القران نفسه. نعم، قد بعض اولادك يجي يحاول ان يبرهن لك ان هذا نظام بمعاصره، نظام بتحديث حديث يمكن ينسجم ويتطور، ونظام السماء جامد. ويا ريت يفتهم هالحكي اللي يحكي. أنا من قليل فتاوى البعض اللي ذكرناه ومو فاهمة أربع شيخ حافظها ويلقيها، مو ملم بالقرآن، ما عنده إلمام بتلفيات القرآن، ما عنده إلمام بالفقه أو بالعقائد حتى يعرف كل نظام السماء. لكن لأن تربى تربية مع الأسف غير إسلامية فإجا يحمل هالأفكار. وإلا الواقع الله عز وجل وضع عنا طاقات كبيرة وأمرنا أن نستثمرها، يعني تشريع السماء وعقولنا. من المجيد ينتج عندنا نظام أمثل. فإذا كان النظام الموجود مو نظام السماء، ليش تشكل على الله عز وجل؟ يعني أنت ما تعيش بنظامه، لو تعيش بنظامه لك حق ذاك الوقت تقول أنه هذا شلون واحد شبعان مسقوم وواحد محروم، لأنه نظام السماء ما يخلي واحد محروم أبدا إطلاقا، ونظام السماء ما يسوي تخمة، يسوي اقتصاد نامي بطاقة على النمو بطاقة على الامتداد، لكن ما يسوي واحد محروم يفترس الأرض ويلتحم السماء هو آخر يتمدد على حساب غيره أبدا. في النظام الاقتصادي الإسلامي لو قدر له أن يطبق لاختفت هذه المفارقات، لكن إلى الآن ما طبق في واقع الأمر. فكل شيء عند الله عز وجل بمقدار يعني يعلمه على وقوعه، هو قدر وانطانا تقدير وأمرنا أن نمشي على ما أعطانا، لكن إحنا ما مشينا على ما أعطانا، مشينا على ما أراده لنا الهوى، ما أرادته لنا الإثرة. يعني قدمنا حكم الشيطان أو حكم الظالمين على غير حكم الله، ولذلك القرآن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون إلى آخره. وهو هذا ترى الدافع اللي حدا كثير من الناس يقولون شنو اللي دفع للحسين للطلعة، شنو ما دفع للحسين، ليش ما ينهض الحسين لما يرى أن رسالة السماء التي جاءت تحمل العدل للأرض نحيت جانبا، طيب ووضعت إلى جانب المسلمين مبادئ الجاهلية وأمروا بالأخذ منها، ليقف الحسين يرى تراث السماء المفروض أنه هو الامتداد الطبيعي للنبي، ليش يسكت؟ والمفروض أن يعرف أن الدماء راح تثمر راح تأخذ أثر، ها؟ فلا بد إذن من سفك تلك الدماء لأخذ تلك الآثار. هو قدم دماء، بس تعرف الدماء إيش لعب الدور؟ هاي الدماء الواقع لعب الدور عجيب، مو يقول له أجيب فدم أرق كأنه من جدة للآن يعبق بالثرى ويخضب، وتركت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق عنها المهرب جثث الضحايا من بنيه، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. وفعلا قدم الحسين سلام الله عليه، قدم وأعطى الأضاحي، وإلى أن انتهى الأمر انضحى بنفسه. كان يظهر هذه بيوت الهاشميين تعودت أن تكون خالية، نبهلي يعني قدموا القرابين من بدء الإسلام في واقعة بدر، بدأت التضحيات عندهم من واقعة بدر، بواقعة أحد، واحد راح في واقعة بدر عبيدة، في واقعة أحد راح حمزة بن عبد المطلب، جماعة من الهاشميين جرحوا، الوقائع تتالت عليهم إلى أن اجت واقعة الطف، وهي اجتاحتهم اجتياح عجيب. وترى لا تتصور واقعة الطف أعظم واقعة من ناحية العدد مرت، لا، واقعة فخ ترى أعظم، شفت لي؟ لكن واقعة فخ ما بيها الحسين بن علي بن أبي طالب، ما نحكي، وإلا واقعة فخ راحوا بيها مجموعة من سيرة الهاشميين، مجموعة من الضحايا، وحملت رؤوسهم أيضا من المدينة إلى بغداد، ووقف الهادي هذا ابن عمهم بيد السيف يقلبه ويردد الأبيات، بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله فنقبل حكما أو نحكم قاضيا، ويمشي على جثث الضحايا. زين، فاستمرت عليهم هالمصارع، لكن مصارع الطف لعبت دور أكثر لأن صارت بها مآسي ما صارت بغيرها. مثلا واقعة فخ ما انقتل بها طفل أبو يوم، ولا انقتل بها طفل أبو ستة أشهر. واقعة فخ ما كان بها منظر لوداع مؤثر كما جرى للحسين في وداع عائلته عندما رجع آخر رجع للمخيم وانفرد بأخته زينب، وجلس معها في وداع طويل، قال أخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء يموتون وأهل الأرض لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي
انني في هذه الارض ملاقين مصري اصدري فالصبر من خيم كرام المنزع كل حي سينحي عن الاحياء حين قوموا الى التوجيه عنا كيدا بجوادي ان الفراق طويل وخرجنا ربات الحجال عوافرا وغدا لها حول الحسين ويلو خويا نروح كل احنا بداياك اخذنا للحرب يا حسين وياك اذا يا خويا وقعدت معك.
رجع الحسين على اثر صوت سمعه من اخته، سمع صوت اخي حسين ارجع عد الي، الوى عنان جواده ورجع. قال ما تريدين اخي؟ قالت عد الى اطناب المخيم. قالت انزل عن ظهر جوادك. نزل. قالت استحلي ازرار الدرع. فتح لها ازرار درعه، شمته في صدره وقبلته في نحره وحولت وجهها الى المدينه. قالت اما فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة. قال أي وديعة؟ قالت لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصدني وقالت بني سترين أخاك يوما وحيدا فريدا، إذا رأيتيه كذلك قبله في صدره وشمه في نحره. أنا أؤدي هذه الأمانة علي. ثم أتبعته بعيني إلى أن بعد عنا. لا ينشغل بالك علي، أنا اختك يا بن حام الحمية وحقك لرجل غامرية. أخي
أخي ملي، اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.